والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. زاد ذلك لا عدولا عن السنة، لأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى إنه في سفره يتتبع المواضع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقضاء حاجته فينزل ويقضي حاجته من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه علم رضي الله عنه أن مثل هذه الزيادة لا تقل، لأنه أتى بالسنة وزاد عليها قول حق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسع لأصحابه، منهم الملفت ومنهم المهل ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا يمنع. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. لو زدت ما زاد ابن عمر فلا حرج، ولو اقتصرت على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أكمل وأفضل وأشد تأسيا واتباعا. طيب، وهل يقول إنسان لبيك عمرة أو لبيك حجة، يعني مثلا إنسان محرم بالحج، هل يقول لبيك حجة؟ الجواب نعم، يقول لبيك حجة، وإن كان بعمرة قال لبيك عمرة، وإن كان قارنا لقال لبيك عمرة وحجة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حر. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع جبة.
هذا الحديث فيه بيان أن المرأة لا تحج إلا بمحرم، لا تحج إلا بمحرم، لأن الحج سفر، ولا يحل لها أن تحج إلا بمحرم، حتى لو كان معها نساء، حتى لو كان معها أختها وزوجها، زوج أختها يعني. فلا يحل لها أن تسافر إلا مع المحرم. وقوله يوم وليلة، اختلفت الروايات فيها، بعضها يوم وليلة وبعضها ثلاثة أيام، وبعضها غير مقيد. وهو الأرجح أن أي سفر تسافر المرأة فإنه لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم. لماذا؟ ليش ما يجوز إلا بمحرم؟ خوفا عليها وصيانة لها، لأن المرأة ضعيفة ناقصة، كل إنسان يلعب عليها، فربما تنخدع، يأتيها الفاسق ويخدعها وتنقاد له، وربما يعتدي عليها عدوانا ولو لم ترضى بذلك. فلا بد من رجل يدود عنه. إذن إيجاب المحرم للمرأة في السفر من مصالحها أو من التضييق عليها؟ من مصالحها. ولقد كذب الذين يقولون إن هذا تضييق على المرأة، بل هذا والله هو حفظها وصيانتها. طيب، وإذا كان لا تحج إلا بمحرم، فهل تسافر لغير الحج لغير محرم؟ لا، باب أولى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبيل سفره إلى حجة الوداع، وقال: لا تسافر امرأة إلا مع المحرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اقتدفت بغزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج معها. فأمره أن يلغي الغزوة من أجل أن يحج مع امرأة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدع الغزوة ويحج مع امرأته، فكيف بمن هو جالس بمكان ليس له شغل ويدع امرأته تسافر إلى محرم؟ بعض الناس يقول: هي ستسافر مع أهل البيت، مع مع بنات، لماذا ذلك؟ أقول لأن الحديث عام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل معها نساء، هل هي آمنة، هل هي عجوز، هل هي شابة، هل هي جميلة، هل هي قبيحة، ما قال. إذن كل امرأة لا بد أن يكون سفرها بما، ولا يغرنك فساق بالله، لا يغرنك فساق بالله، لأنه إذا كان يوم القيامة فعما تسأل، تسأل قول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فإن قالت المرأة هذه فريضة وليس عندي محضر وأنا آمنة مع جيران مع أبناء عمي وما أشبه ذلك، ماذا نقول؟ نقول الحمد لله، ليس عليك فريضة أصلا ما دام ما دمت لم تجدي محرما، ليس عليك أصلا، ما في فريضة. يعني هي والفقيرة التي ليس عندها مال سواء، لأن هذه عاجزة عن السفر شرعا، والتي ليس عندها مال عاجزة عن السفر حسا ولا فرق. وعلى هذا فنقول للمرأة اطمئني، إنك ستلاقي ربك وليس عليك فرق، وذلك لعدم وجود إيش؟ لعدم وجود المحرم. طيب لو قالت إنها تريد أن تتزوج بشخص ليكون محرم لها، يجوز يا شيخ عبد الله؟ نعم يجوز، يجوز أن تتزوج بشخص ليكون محرم لها؟ شو الكلام هذا؟ ليس الجواب يجوز يا أخوان، يجوز أن تخطب رجال ويقول يا فلان تزوجها أصلا أن يكون محرم لها. نعم تفضل كيف كيف بل على كل حال نقول هذا لا بأس. دليل ذلك أن امرأة سالم أن سالم ملع قليل كان قد تبناه وبقي وأبطل الله التبنى، فجاءت امرأة حذيفة أرضي حذيفة نسيه، قالت يا رسول الله إن سالم مولى ويدخل علينا ويخرج، قال أرضعيه تحرمها. هنا إرضاعها إياه لأجل السريح يكون محرما يدخل على البيت، لكن هذا الحكم لا يوجد له نظير مثال، لأن سالما كان ابنا لزوجه المرأة التي أرضعت، ثم أعطى الله البنوة إلا للآباء، وهذا الآن لا يمكن وجوده. ولهذا كان أكثر العلماء على أن إرضاع الحبيب لا يؤثر، وقال بعض أهل العلم إن إرضاع الكبير مؤثر، واستدلوا بهذا الحديث. يعني مثل لو أن إنسانا كبير له 40 سنة أراد أن يكون ابنا لامرأة من الرضاع، ترضع كيف ترضع؟ نعم نعم ترضع، تحلب من لبنها في دلة، كل صباح يوم تجيبها الدلة هذه، وكم من يوم؟ 5 أيام، وحينئذ تكون أما له من الرضاع. نعم المهم أنها تكون أما له من الرضاع، هذا عند بعض العلماء، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج يدخل على زوجته قريب، قال الحم الموت، يعني إحدى الماء أكثر، ولكن لم يقل ترضعه حتى يكون محرم له. ثم لو أجزنا هذا وقلنا إرضاع كبير واحد لكان مشكل، تأتي المرأة التي لا تريد زوجها كل يوم إذا جاء الصباح قالت هذه دلة الحليب، جاءت دلة الحليب من تدي، بعد خمسة أيام تقول له السلام عليك أنت ابني الآن ما في زوجية، فهذا مشكل. على كل حال ذكرنا هذا القول لأنه ربما يأتي الإنسان يورد علينا إشكال في قصة سال، ولكن ليس في إشكال. هذا الحديث لا يمكن أن تتأتى الصورة التي تتحقق فيه، لأنه إنما كان كذلك لأنه ابنا تبناه زوج المرأة، وهذا الآن منسوخ ولا يمكن. طيب، إذا لا تسافر المرأة إلا بمهر، وإذا قالت أنا عندي مال وأنا قادرة وأنا آمنة وبيت الفريضة، نقول ما في فريضة، قد أسقط الله عنك الفريضة، لأنه لا يمكن أن تسافري إلا بمهر. فلا يغرنك تهاوي الناس اليوم، فإن الأمر خطير جدا، وكم من فساد حصل بسفر المرأة بدون محرم. ولا أحب أن أذكر القصص التي جاءت في هذا البحث، لكن نسأل الله أن يجعله. الآن حان وقت الأذان، نقول إن هذا وارد. فإن أهل العراق لما أتوا إلى عمر رضي الله عنه ليحدد لهم المواقيت، لأن قرن المنازل بعيد عن طريق، قال انظروا إلى حذوها من طريق، حذوها بمعنى محاذاة. وعلى هذا فمن جاء من غرب مكة نقول له إن جئت من الشمال فإنك سوف تحالي الجحفة، وإن جئت من الجنوب فسوف تحالي يلملك، فإذا حاذيت الجحفة فأحرم، وإذا حاذيت يلملك فأحرم. أما إذا جئت رأسا غربا فإنك لن تحالي لا رابغا لا الجحفة ولا يلملم، فأحرم منه، أحرم منه. فمثل السودان ومن كان على حذائهم إذا جاءوا رأسا إلى جدة دون أن يحاذوا يلملم أو الجحفة فإنهم يحرمون من جدة، هكذا قال أهل العلم رحمه الله وهو واضح.
فضيلة الشيخ محمد غفر الله لك ورفع درجة، قد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، وقد اعتمرت في شهر شوال ورجعت للرياض، فهل لي أن أحج مفردا بدون إحرام من الميقات، وإنما أحرم من منى يوم التروية سابقا؟ الله،
إذا كان هذا الرسول يريد أن يسافر من الرياض إلى مكة في اليوم الثامن أو السادس فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات بحج، ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم الحج. وأما إذا كان سيسافر إلى مكة متقدما فإنه إن شاء أن يحرم من الميقات ويبقى إلى يوم العيد فليفعل، لكن هذا فيه مشقة. ولكنه يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا قدم مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وأحرم بالحج في اليوم الثامن.
سائلة تقول: ما رأيك يا شيخ في من تسمي أن تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر مكتوبة وتتدخل في شؤون الغير، وأخرى تقول: أصبح منظر مفتش في عياد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدرا لإرهاب الناس، تحكي في ذلك قصصا في مثال رجال العياد حبيبنا سبحانه الله.
أما الأولى التي تقول لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنها امرأة منكوفة. وما معنى منكوفة؟ يعني متسرعة. هذا لا نستطيع أن نقول إنها كاذبة أو صادقة، لأنه من الممكن أن تكون هذه المرأة الآمرة متسرعة تحكم على شيء بأنه منكر وليس بمنكر، أو تحكم على هذه المرأة أنها فاعلة للمنكر وليس بفاعلة. لكن على كل حال نحن نريد أن نقول إن كل امرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على حسب القواعد الشرعية فإنها ليست مكروهة، بل هي على خير، ولكن عليها بالرفق، عليها بالتأني، عليها بجد الناس بحسن أخلاقها، فإن ذلك من أكبر المؤثرات على من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما قول من قال إن رجال الهيئة إنهم أناس أهل مصدر الإرهاب فكذب، فإن الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر هم الدعاة إلى الأمن وإلى الخير كله، لأنه لا يمكن أن يوجد أمن إلا بإيمان أبدا، ولا يمكن أن يوجد إيمان إلا بترك المعاصي، ففعل المعاصي ينقص الإيمان، وإذا نقص الإيمان نقص الأمن. اسمع إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أكمل الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن ينشد الأمن فإنه لا طريق إليه لا بكثرة الجنود ولا بقوة السلطان إلا بإيش؟ بالإيمان بالله. صحيح أن قوة السلطان وكثرة الجنود توجب أن يأمن الناس ظاهرا، لا شك أن يوجد ما يردعه، لكن الإيمان بالله هو الذي يردع الناس ظاهرا إيش وباطنا، لأنه يعلم أن له رقيبا وهو الله عز وجل. لكن الإنسان الذي لا يمكن أن يترك المنكر إلا بقوة السلطان، هذا يترك المنكر ظاهرا لكن باطنا إيش لا يتركه إذا كان السلطان لا يطلع عليه. فنقول: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم دعاة الأمن في الحقيقة، ولا يتحقق الأمن إلا بذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم قلة المنكر وكثرة المعروف، وإذا قل المنكر وكثر المعروف فذلك الأمر. هذا هو الأمر، ونحن إنما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا عن الآمر بالمعروف، لأن بعض الآمر بالمعروف قد يتسرع ويحصل منهم أكثر مما يرجون من المصلحة. فالإنسان يحكم على المعنويات لا على الأشخاص، وأن أشهد بالله أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ما تقتضي الشريعة هم دعاة الأمن وليسوا إرهابيين. وليعلم أن كلمة الإرهاب استغلها أعداء الإسلام ليطلقوها على كل مؤمن، كل إنسان مؤمن ملتزم بإيمانه يقول إنه إرهابي. فاستغلوا هذه كلمة من أجل أن يرهبوا عباد الله في دين الله عز وجل. وإلا لو رجعنا إلى الواقع لقلنا اذهب إلى الدول الغربية انظر إلى 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 الإرهابيين. الواحد لا يمكن يكون معه في مقاتل 10 دولارات. لو أظهر 10 دولارات في مقاتل لكان ربما يقتل من أجله. ولا يأمن إنسان لا على عرضه ولا على ماله ولا على أهله يتكب بالتفكير أين الإرهاب. ونحن نعلم بالتفكير والاستقرار أنه كلما كانت الدولة أكثر تطبيقا للإسلام كان الإرهاب في بلادها أقل الأكثر أقل لا شك فيها. ولينظر العقل إلى الأمة الإسلامية حينما كانت أمية متمسكة بالدين أنه لا يفتح الخط أبدا. ألم تعلم أن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ملك من الفرات فما وراءه إلى البحر من الغرب ألم تعلم أنه ينام في المسجد على كومة من حصباء وليس عليه حارس؟ ألم تعلم هذا؟ العالم منكم يعلم هذا والذي لم يعلم يعلمه الآن. يذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أميرا في الشام لعمر بن الخطاب أمره على الشام فاحتاج بيت المال إلى بيت يهودي إلى بيت يهودي فبدل له معاوية مالا كثيرا أكثر من قيمة البيت من أجل أن يوسع به بيت اليهود فأبى اليهود مراغمة للمسلمين قاتل الله اليهود ولعنهم إلى يوم القيامة. فأبى ما أبي فقال له معاوية أنت الآن مضار ما قصدك المال ولا قصدك بيت ما يهمك لكن تريد إضرارا دخلوا في الإمام وسعوا في بيت المال وهذه الدين المضاعفة متى شئت فخذها. ماذا صنع اليهود يعرف كيف يتصرف. ركب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أين هو؟ في المدينة. دخل المدينة يسأل أين عمر أين عمر بن الخطاب؟ يتناول في المسجد ذهب إلى المسجد وإذا هذا الرجل النائم على كثيب من الحصبة وسادة الحصبة حجر فخرج جسد وين الخليفة وين أمير عمر الأمير أمير المؤمنين في المسجد. معاوية رضي الله عنه من سياسته الحكيمة في الشام لما كانت الروم يقول لأمرائها شيء من الأبهة صار عنده شيء من الأبهة لأجل أن تبقى هيبة الحكم على ما كانت عليه. فجاء معاوية فجاء إلى هذا إلى المدينة وإلى هذا الرجل رفع إليه الخط كتب عمر رضي الله عنه كتابة رمز الواقع فقال رد عليه بيت وليس كسرى بأعجل منه. رجع إليه وأعطاه إما ورقة أو أعطاه أخذ معاه وضعه على الأرض وقال اعمروا له بيت. ما رأى اليهود هذا الأجر العظيم قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي لبيتي الله أكبر. شوف الأمر الأمن والعدل والرضا. نعود إلى موضوع الموضوع الذي سقنا من أجل هذا الكلام. أقول متى تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة فهذا والله هو الذي يحصل به الأمن التام، وما تختل وكثرة المنكرات اختل من الأمن بقدر ما اختل من الالتزام. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي السنة في تشييع الجنازة، وهل الأفضل أن تكون على الأقدام أم تحمل بالسيارة، وهل هناك ذكرا أو دعاء معينا أثناء حملها؟
نعم. لا شك أن الأفضل أن تحمل على الأعناق إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن تكون المقبرة بعيدة أو يكون هناك شدة حر أو شدة برد أو مطر. المهم بلا حاجة، إذا لم يكن حاجة فالأفضل أن تحمل على الأعناق، لأن ذلك أكثر أجرا لمشيعيها، ولأن ذلك أعظم عبرة لمبصريها وأشد تيقظا. الآن إذا مر الموكب موكب الجنازة بالسيارات أكثر ما يقول الناس من هذا الرجل، من هذه المرأة، لكن إذا مر محمولا على الأعناق وكلما مر بشخص قام له، يعني يسن الإنسان إذا مرت بالجنازة أن يقوم، صار في ذلك من العبرة أكثر بكثير مما إذا مر بموكب من السيارات. ثم إنه إذا مر على الأعناق محمولا على الأعناق يدعو الناس له، من هذا فلان غفر الله له، الله أكبر، شف الدنيا، هذا الرجل الذي كان يركب المراكب الفخمة ويسكن القصور الفخمة الآن يحمل على خشبة، سبحان الله، ويسكن إيش؟ يسكن قبرا بقدر جسمه، فيتعظ الناس ويعتبرون. لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، أما ما يقال فلا يقال شيء، لا يقال وحدوا ولا يرفع الصوت بذكر الله ولا شيء. نعم. إيش؟ ولا فاتحة ولا قل هو الله أحد ولا غيره. إنما قال العلماء ينبغي لمن تبع جنازة أن يتذكر مصيره ويتذكر ما هو عليه. هذا الرجل المحمول الآن كان بالأمس يحمل، أليس كذلك؟ وأنت لا تدري ربما تحمل بعد ساعات، فالتعب. قال ينبغي أن يفكر في حاله ومآله، وهل قدم لهذا اليوم ما ينفعه ذلك اليوم أو لا، يتذكر. ولهذا قالوا يكره أن يضحك الإنسان إذا كان متابعا للجنازة، وأن يتحدث بالحديث الدنيا، لأن ذلك يقسى القلب. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم دخول ما يسمى بالطفل المغولي وهو المتخلف عقليا؟
إيش؟
المغولي عند الأطباء.
الطفل
المغولي.
المغول؟
كذا المغولي. نعم.
ها؟
وهو المتخلف عقليا على النساء الأجنبيات، وعمره أحيانا أكثر من 20 عاما، وقد يكون يميز وأحيانا لا نعرف حاله، فما الأصل في ذلك وفقكم الله؟
نعم. من المعلوم أن من أصيب عقله ليس عنده شعور ولا إدراك، فهو مثل مميز أو أقل، لكن إذا علمنا أن هذا المخبول أنه يشتهي النساء، وعلامة ذلك أنه يشخص بالمرأة الجميلة ويتبعها ويحب أن يتحدث إليها، علمنا أن هذا فيه إيش؟ فيه شهوة، فيجب التحجب عنه. أما إذا كان الشيء كله واحد عنده ولا يميز فهذا كالصبي الذي لا يميز. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا كان المسلم جار أو صديق للنصراني في العمل مثلا ومات المسلم، هل يشيع النصراني المسلم ويحضر دفنه أم يمنع من ذلك؟
لا جواب على هذا السؤال.
سائل يقول فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، هل يجوز الانحناء تعظيما لشخص لا سيما من له مكانة اجتماعية أو كان من قوم هذه تحيتهم؟ نرجو التفصيل في ذلك، افتونا مأجورين جزاكم الله.
لا يجوز الانحناء عند السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فالسنة عند الملاقاة هي المصافحة، إذا لقيت أخاك في السوق وأوجبت الملاقاة أن يقف معك وتقف معه فصافحه. وليس المعنى أنك كلما مرت بأحد بالسوق تمد يدك تصافح، لأن يعني هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لقك أخوك ودعت الحاجة أن تقف جميعا فصافح، ولا تنحني له ولا تقبله ولا تعانقه، إلا إذا قدم من سفر. فقد قال الشعبي رحمه الله وهو من كبار التابعين المعروفين، قال إنهم كانوا إذا قدم أحدهم من السفر يعانقونه ويقبلونه، وأما بدون سبب فتكفي المصافحة. الانحناء ممنوع، المعانقة والتقبيل إذا كان لسبب فلا بأس، وإلا فلا، فلا تعانق ولا تقبل. المصافحة أجب، سنة. على كل حال عند الملاقاة التي يكون معها وقوف. نعم. التقبيل عند التعزية والمعانقة لا أصل له أبدا. اللهم إلا رجل مثلا لم قدم من سفر وواجه أهل الميت فلا بأس أن يقبلهم ويعانقهم، أما من أجل التعزية فلا. هذا إمام المسجد، ما نقدر نقول نرد سؤاله، وقد بلغناكم أنه لا جواب على سؤال شفوي.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، من مات وقد وقع في الشرك الأصغر عياذا بالله، هل يقع تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، أم أنه كحكم أهل الكبائر في الآخرة؟
من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك الأصغر لا يغفر، مثل أن تحلف بغير الله أو تقول لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، يقول هذا لا يغفر. لكن إذا لم يكن الشرك أكبر فإن الإنسان يعذب بقدر ذنبه ثم مأواه الجنة، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن طبق الآية على هذا، نقول هذا أشرك بالحلف فلا يغفر له ذلك، ولكنه بالنسبة لدخوله الجنة لا بد أن يكون مأواه الجنة ما دام الشرك دون الأكبر. هذا أرجح الأقوال في هذا. وقال بعض أهل العلم إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فقد يشاء الله تعالى أن يعفو عن صاحبه ولا يعاقبه عليه. وجبت
أمس الشيخ أخذنا أكثر الوقت.
ما عدنا وجب أمس أنتم مشيت
آخر
سؤال ولا يكون مثل البارحة تجي آخر سؤال مرتين أو ثلاث.
سائلة تقول: حصل خلاف شديد بيني وبين زوجي كاد أن يصل إلى الطلاق، وفي خلال هذه الفترة أديت مع والدي فريضة الحج دون إذن من زوجي، فأنا على خلاف معه ولا اتصال بيننا، وحين علم زوجي بذلك لم يسره ذلك لأني لم أطلب إذنه، فما حكم حجي وهل يلزمني إعادته إذا كانت وهي فريضة، وماذا علي؟
أما الحج فصحيح سواء كان فريضة أم نافلة، وأما سفرها بدون إذن زوجها فينظر، إن كان الخطأ من الزوج فهي معذورة، وإن كان الخطأ منها فهي غير معذورة، وعليها أن تطلب من زوجها السماح لها. وأنا في هذا المكان أطلب من زوجها أن يسامحها، وأطلب منها أن ترجع إلى زوجها وأن تصلح ما بينها وبين زوجها. اللهم يسر.
آخر سؤال: سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لدي خادمة وترغب بالحج وليس معها محرم، فهل يجوز أن أسمح لها بالذهاب مع حملات الحج؟ افتونا جزاك
الله. لا أرى هذا، الخادم التي ليس مع محرم لا تحج بلا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في الخطبة قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتي. فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأتي، ولم يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل المرأة كانت آمنة أو غير آمنة، ولا هل هي شابة أو عجوز، ولا هل هي جميلة أو قبيحة. فدل هذا على العموم. لكن لو فرض أن قوما عندهم خادم ويريدون ويريد أهل البيت أن يحجوا جميعا، والمرأة ليس معها محرم، هل يحجون بها؟ فالجواب نعم، لأن بقاءها وحدها أخطر من كونها تحج معه، والمحرم إنما وجب لصيانة المرأة، ففي هذه الحال لا بأس. أما يرمى بها مع الحملات فهذا لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: سؤال للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ونفع بعلمه من أحد الجاليات الإسلامية في بلاد الكفار، والسؤال: هل ينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، مع العلم أننا نقيم الجمعة والجماعات ونحافظ على أمور ديننا؟
الواجب أن لا يلجأ المسلم إلى دار الكفر على وجه الإقامة الدائمة، لكن من ذهب إلى دار الكفر لدراسة أو تجارة فهذا جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن أعداءنا يريدون علينا شبهات في الدين، في الرسول، في الرب عز وجل. فلا بد أن يكون عندك علم تتحصن به من الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن الشهوات هناك بابها مفتوح، إن أردت الزنا موجود، إن أردت اللواط موجود، إن أردت شرب الخمر موجود، إن أردت الحشيش موجود، كل فجور وفسوق موجود في بلاد الكفار. فإذا كان الإنسان ليس عنده دين قوي يمنعه من الشهوات فلا يجوز أن يسافر. الشرط الثالث أن يكون في ضرورة لذلك، بأن يكون في بلاد الكفر تخصصات لا يوجد لها نظير في بلاده. أما إذا كان هناك لها نظير في البلاد فلا يسافر لبلاد الكفر. فهؤلاء الجاليات إذا كان يمكنهم أن يرجعوا إلى بلادهم وجب عليهم أن يرجعوا إلى بلاد الإسلام، وإذا كان لا يمكنهم وهم مقيمون مع إقامة الدين فهذا قد يسامح فيه. والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. زاد ذلك لا عدولا عن السنة، لأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى إنه في سفره يتتبع المواضع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقضاء حاجته فينزل ويقضي حاجته من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عالم رضي الله عنه أن مثل هذه الزيادة لا تضر، لأنه أتى بالسنة وزاد عليها قول الحق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسع لأصحابه، منهم الملفت ومنهم المهم ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا يمنع. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. لو زدت ما زاد ابن عمر فلا حرج، ولو اقتصرت على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أكمل وأفضل وأشد تأسيا واتباعا. طيب، وهل يقول الإنسان لبيك عمره أو لبيك حجا؟ يعني ماذا إنسان محرم بالحج، هل يقول لبيك حجا؟ الجواب نعم، يقول لبيك حجا، وإن كان بعمره قال لبيك عمره، وإن كان قارنا فقال لبيك عمرة وحجا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حر. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع جمع.
هذا الحديث فيه بيان أن المرأة لا تحج إلا بمحرم، لا تحج إلا بمحرم، لأن الحج سفر، ولا يحل لها أن تحج إلا بمحرم، حتى لو كان معها نساء، حتى لو كان معها أختها وزوجها، زوج أختها يعني. فلا يحل لها أن تسافر إلا مع المحرم. وقوله يوم وليلة اختلفت الروايات فيها، بعضها يوم وليلة وبعضها ثلاثة أيام وبعضها غير مقيد، وهو الأرجح أن أي سفر تسافر المرأة فإنه لا أن تسافر إلا بمحرم. لماذا؟ ليش ما يسافر إلا بمحرم؟ خوفا عليها وصيانة لها، لأن المرأة ضعيفة ناقصة، كل إنسان يلعب عليها، فربما تنخدع، يأتيها الفاسق ويخدعها وتنقاد له، وربما يعتدي عليها عدوانا ولو لم ترضى بذلك. فلا بد من رجل يدود عنه. إذن إيجاب المحرم للمرأة في السفر من مصالحها أو من التضييق عليها؟ من مصالحها. ولقد كذب الذين يقولون إن هذا تضييق على المرأة، بل هذا والله هو حفظها وصيانتها. طيب، وإذا كان لا تحج إلا بمحرم فهل تسافر لغير الحج لغير محرم؟ لا، باب أولى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبيل سفره إلى حجة الوداع، وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتجبت بغزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج معها. فأمره أن يلغي الغزوة من أجل أن يحج مع امرأته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدع الغزوة ويحج مع امرأته، فكيف بمن هو جالس بمكان ليس له شغل ويدع امرأته تسافر إلى محرم؟ بعض الناس يقول: هي ستسافر مع أهل البيت، مع بناته. لماذا ذلك؟ أقول لأن الحديث عام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل معها نساء، هل هي آمنة، هل هي عجوز، هل هي شابة، هل هي جميلة، هل هي قبيحة، ما قال. إذن كل امرأة لا بد أن تكون، أن يكون سفرها في مكة. ولا يغرنك تساوي الله، لا يغرنك تساوي الله، لأنه إذا كان يوم القيامة فعما تسأل؟ تسأل قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فإن قالت المرأة هذه فريضة وليس عندي محضر وأنا آمنة مع جيراني مع أبناء عمي وما أشبه ذلك، ماذا نقول؟ نقول الحمد لله، ليس عليك فريضة أصلا، ما دمت لم تجدي محرما ليس عليك أصلا، ما في فريضة. يعني هي والفقيرة التي ليس عندها مال سواء، لأن هذه عاجزة عن السفر شرعا، والتي ليس عندها مال عاجزة عن السفر حسا، ولا فرق. وعلى هذا فنقول للمرأة: اطمئني، إنك ستلاقي ربك وليس عليك فرق، وذلك لعدم وجود إيش؟ لعدم وجود المحرم. طيب لو قالت إنها تريد أن تتزوج بشخص ليكون محرما لها، يجوز يا شيخ عبد الله؟ نعم يجوز. يجوز أن تتزوج بشخص ليكون محرما لها؟ شو الكلام هذا؟ ليس لها جواب. يجوز يا أخوان، يجوز أن تخطب رجال ويا فلان تزوجها أصلا أن يكون محرما لها. نعم تفضل. كيف يا شيخ؟ على كل حال نقول هذا لا بأس. دليل ذلك أن امرأة سالم، أن سالم ملأ حذيفة كان قد تبناه وبقي وأبطل الله التبنى، فجاءت امرأته حذيفة أو بحذيفة نسيه، قالت: يا رسول الله، إن سالم مولى ويدخل علينا ويخرج. قال: أرضعيه تحرمها. هنا إرضاعها إياه لأجل السر إيش؟ يكون محرما يدخل على البيت. لكن هذا الحكم لا يوجد له نظير الآن، لأن سالما كان ابنا لزوجه المرأة التي أرضعت، ثم أعطى الله البنوة إلا للآباء، وهذا الآن لا يمكن وجوده. ولهذا كان أكثر العلماء على أن إرضاع الكبير لا يؤثر، وقال بعض أهل العلم إن إرضاع الكبير مؤثر، واستدلوا بهذا الحديث. يعني مثل لو أن إنسانا كبير له 40 سنة أراد أن يكون ابنا لامرأة من الرضاعة، ترضع؟ كيف ترضع؟ نعم نعم ترضع، تحلب من لبنها في دلة، كل صباح يوم تجيبها الدلة هذه، وكم من يوم؟ 5 أيام، وحينئذ تكون أما له من الرضاعة. نعم المهم أنها تكون أما له من الرضاعة، هذا عند بعض العلماء، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج يدخل على زوجة قريب، قال الحمو الموت، يعني إحدى النوع أكثر، ولكن لم يقل ترضعه حتى يكون محرم له. ثم لو أجزنا هذا وقلنا إرضاع كثير مؤكد كان مشكل، تأتي المرأة التي لا تريد زوجها كل يوم إذا جاء الصباح قالت هذه دلة الحليب، جاءت دلة الحليب من تدي، بعد خمسة أيام تقول له السلام عليك أنت ابني الآن ما في زوجية، فهذا مشكل. على كل حال ذكرنا هذا القول لأنه ربما يأتي الإنسان يورد علينا إشكال في قصة السالفة، ولكن ليس في إشكال. هذا الحديث لا يمكن أن تتأتى الصورة التي تتحقق فيه، لأنه إنما كان كذلك لأنه ابنا تبناه زوج المرأة، وهذا الآن منسوخ ولا يمكن. طيب، إذن لا تسافر المرأة إلا بمهر، وإذا قالت أنا عندي مال وأنا قادرة وأنا آمنة وبيت الفريضة، نقول ما في فريضة، قد أسقط الله عنك الفريضة، لأنه لا يمكن أن تسافري إلا بمهر. فلا يغرنك تهاوي الناس اليوم، فإن الأمر خطير جدا، وكم من فساد حصل بسفر المرأة بدون محرم. ولا أحب أن أذكر القصص التي جاءت في هذا الباب، لكن نسأل الله الهداية. الآن حان وقت الأذان، نقول إن هذا وارد، فإن أهل العراق لما أتوا إلى عمر رضي الله عنه ليحدد لهم المواقيت، لأن قرن المنازل بعيد عن طريق، قال انظروا إلى حذوها من طريق، حذوها بمعنى محاذاة. وعلى هذا فمن جاء من الغرب مكة نقول له إن جئت من الشمال فإنك سوف تحالي الجحفة، وإن جئت من الجنوب فسوف تحالي يلملة، فإذا حاديت الجحفة فأحرم، وإذا حاديت يلملة فأحرم. أما إذا جئت رأسا غربا فإنك لن تحالي لا رابغا لا الجحفة ولا يلملم، فأحرم منه. فمثل السودان ومن كان على حذائهم إذا جاءوا رأسا إلى جدة دون أن يحاذوا يلملم أو الجحفة فإنهم يحرمون. هكذا قال أهل العلم رحمه الله وهو واضح.
فضيلة الشيخ محمد غفر الله لك ورفع درجته، قد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، وقد اعتمرت في شهر شوال ورجعت للرياض، فهل لي أن أحج مفردا بدون إحرام من الميقات، وإنما أحرم بمنى يوم التروية؟ سابقا الله.
إذا كان هذا الرسول يريد أن يسافر من الرياض إلى مكة في اليوم الثامن أو السادس، فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات بحج، ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم الجمعة. وأما إذا كان فيسافر إلى مكة متقدما، فإنه إن شاء أن يحرم من الميقات ويبقى إلى يوم العيد فليفعل، لكن هذا فيه مشقة. ولكنه يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا قدم مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وأحرم بالحج في اليوم الثامن.
سائلة تقول: ما رأيك يا شيخ في من تسمي تعمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر مكتوبة وتتدخل في شؤون الغير، وأخرى تقول: أصبح منظر مفتشي عيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدرا لإرهاب الناس، تحكي في ذلك قصصا في مثالب رجال العيات حفيدنا أتابك الله.
أما الأولى التي تقول لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنها امرأة منكوفة. وما معنى منكوفة؟ يعني متسبع. هذا لا نستطيع أن نقول إنها كاذبة أو صادقة، لأنه يعني من الممكن أن تكون هذه المرأة الآمرة متسبعة، تحكم على شيء بأنه منكر وليس بمنكر، أو تحكم على هذه المرأة أنها فاعلة للمنكر وليس بفاعلة. لكن على كل حال نحن نريد أن نقول إن كل امرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على حسب القواعد الشرعية فإنها ليست مكروهة، بل هي على خير، ولكن عليها بالرفق، عليها بالتأني، عليها بجد الناس بحسن أخلاقها، فإن ذلك من أكبر المؤثرات على من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما قول من قال إن رجال الهيئة إنهم أناس أهل مصدر الإرهاب فكذب، فإن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم الدعاة إلى الأمن وإلى الخير كله، لأنه لا يمكن أن يوجد أمن إلا بإيمان أبدا، ولا يمكن أن يوجد إيمان إلا بترك المعاصي، ففعل المعاصي ينقص الإيمان، وإذا نقص الإيمان نقص الأمن. اسمع إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أتوا الآية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن ينشد الأمن فإنه لا طريق إليه لا بكثرة الجنود ولا بقوة السلطان إلا بإيش؟ بالإيمان بالله. صحيح أن قوة السلطان وكثرة الجنود توجب أن يأمن الناس ظاهرا، لا شك أن يوجد ما يردعه، لكن الإيمان بالله هو الذي يردع الناس ظاهرا إيش؟ وباطنا، لأنه يعلم أن له رقيبا وهو الله عز وجل. لكن الإنسان الذي لا يمكن أن يترك المنكر إلا بقوة السلطان، هذا يترك المنكر ظاهرا لكن باطنا إيش؟ لا يتركه إذا كان السلطان لا يطلع عليه. فنقول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم دعاة الأمن في الحقيقة، ولا يتحقق الأمن إلا بذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم قلة المنكر وكثرة المعروف، وإذا قل المنكر وكثر المعروف فذلك الأمن. هذا هو الأمر. ونحن إنما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا عن الآمر بالمعروف، لأن بعض الآمر بالمعروف قد يتسرع ويحصل منهم أكثر مما يرجون من المصلحة. فالإنسان يحكم على المعنويات لا على الأشخاص. وأنا أشهد بالله أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ما تقتضي الشريعة هم دعاة الأمن وليسوا إرهابيين. وليعلم أن كلمة الإرهاب استغلها أعداء الإسلام ليطلقوها على كل مؤمن، كل إنسان مؤمن ملتزم بإيمانه يقولون إنه إرهابي. فاستغلوا هذه الكلمة من أجل أن يرهبوا عباد الله في دين الله عز وجل. وإلا لو رجعنا إلى الواقع لقلنا اذهب إلى الدول الغربية انظر إلى الإرهابيين. الواحد لا يمكن يكون معه في مقاطعة 10 دليلات. لو أظهر 10 دليلات في مقاطعة لكان ربما يقتل من أجل. ولا يأمن إنسان لا على عرضه ولا على ماله ولا على أهله يتكر بالتكيار. أين الإرهاب؟ ونحن نعلم بالتتبع والاستقرار أنه كلما كانت الدولة أكثر تطبيقا للإسلام كان الإرهاب في بلادها أقل ولا أكثر أقل لا شك فيها. ولينظر العقل إلى الأمة الإسلامية حينما كانت بنيتا متمسكة بالدين أنه لا يوجد فيها الإرهاب أبدا. ألم تعلموا أن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ملك من الفرات فما وراءه إلى البحر من الغرب، ألم تعلم أنه ينام في المسجد على كومة من حصباء وليس عليه حاجز؟ ألم تعلم هذا؟ العالم ممكن يعلم هذا، والذي لم يعلم يعلمه الآن. يذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أميرا في الشام لعمر بن الخطاب أمره على الشام، فاحتاج بيت المال إلى بيت يهودي إلى بيت يهودي، فبذل له معاوية مالا كثيرا أكثر من قيمة البيت من أجل أن يوسع به بيت اليهود، فأبى اليهود مراغمة للمسلمين، قاتل الله اليهود ولعنهم إلى يوم القيامة. فأبد ما أبي. فقال له معاوية أنت الآن مضار ما قصدك المال ولا قصدك بيت ما يهمك، لكن تريد إضرارا يلا دخلوا في بيت المال وسعوا في بيت المال وهذه الدين مضاعفة متى شئت فخذ. ماذا صنع اليهودي؟ يعرف كيف يتصرف. ركب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب. اين هو؟ في المدينه. دخل المدينه يسال اين عمر بن الخطاب؟ اين عمر بن الخطاب؟ اذا له في المسجد. ذهب الى المسجد واذا هذا الرجل النائم على كثيب من الحصبه وسادة الحصبه حجر. خرج يسأل وين الخليفة؟ وين أمير عمر؟ الأمير أمير المؤمنين. معاوية رضي الله عنه من سياسته الحكيمة في الشام لما كانت الروم يقول لأمرائها شيء من الأبهة صار عنده شيء من الأبهة لأجل أن تبقى هيبة الحكم على ما كانت عليه. فجاء نعم معاوية فجاء إلى هذا الأرض إلى المدينة وإلى هذا الرجل رفع إليه الخطاب. كتب عمر رضي الله عنه كتابة رمز الواقع فقال اعمر له رد عليه بيته وليس كسرى أعدل منه. رجع إلى معاوية وأعطاه ثم ورقة أو أعطاه أخذ الطعام وضعه على رأسه وقال اعمروا له بدنه. ثم رأى اليهودي هذا الأجر العظيم قال لا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي لبيتي. الله أكبر. شوف الأمر الأمن والعدل والرضا. نعود إلى موضوع الموضوع الذي سقنا من أجل هذا الكلام. أقول متى تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة فهذا والله هو الذي يحصل به الأمن التام. وما تختل وكثرت المنكرات اختل من الأمن بقدر ما اختل من الالتزام. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي السنة في تشيع الجنازة وهل الأفضل أن تكون على الأقدام أم تحمل بالسيارة وهل هناك ذكرا أو دعاء معينا أثناء حملها؟
لا شك أن الأفضل أن تحمل على الأعناق إلا إذا كان هناك حاجة مثل أن تكون المقبرة بعيدة أو يكون هناك شدة حر أو شدة برد أو مطر. المهم بلا حاجة إذا لم يكن حاجة فالأفضل أن تحمل على الأعناق لأن ذلك أكثر أجرا لمشيعيها ولأن ذلك أعظم عبرة لمبصريها وأشد تيقظا. الآن إذا مر الموكب موكب الجنازة بالسيارات أكثر ما يقول الناس من هذا الرجل من هذه المرأة. لكن إذا مر محمولا على الأعناق وكلما مر بشخص قام له يعني يسن للإنسان إذا مرت بالجنازة أن يقوم صار في ذلك من العبرة أكثر بكثير مما إذا مر بموكب من السيارات. ثم إنه إذا مر على الأعناق محمولا على الأعناق يدعو الناس له من هذا فلان غفر الله له الله أكبر شف الدنيا هذا الرجل الذي كان يركب المراكب الفخمة ويسكن القصور الفخمة الآن يحمل على خشبة سبحان الله ويسكن إيش يسكن قبرا بقدر جسمه فيتعظ الناس ويعتبرون. لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. أما ما يقال فلا يقال شيء لا يقال وحدوا ولا يرفع الصوت بذكر الله ولا شيء. نعم إيش ولا فاتحة ولا قل الله أحد ولا غيره. إنما قال العلماء ينبغي لمن تبع جنازة أن يتذكر مصيره ويتذكر ما هو عليه. هذا الرجل المحمول الآن كان بالأمس يحمل أليس كذلك وأنت لا تدري ربما تحمل بعد ساعات فالتعب. قال ينبغي أن يفكر في حاله ومآله وهل قدم لهذا اليوم ما ينفعه ذلك اليوم أو لا يتذكر. ولهذا قالوا يكره أن يضحك الإنسان إذا كان متابعا للجنازة وأن يتحدث بالحديث الدنيا لأن ذلك يقص القلب. نعم.
سائلة تقول فضيلة الشيخ ما حكم دخول ما يسمى بالطفل المغولي وهو المتخلف عقليا؟
إيش
المغولي عند الأطباء؟
الطفل
المغولي
المغول
كذا المغولي هنا وهو المتخلف عقليا على النساء الأجنبيات وعمره أحيانا أكثر من 20 عاما وقد يكون يميز وأحيانا لا نعرف حاله وما الأصل في ذلك وفقكم الله.
نعم. من المعلوم أن من أصيب عقله ليس عنده شعور ولا إدراك فهو مثل المميز أو أقل. لكن إذا علمنا أن هذا المخبول أنه يشتهي النساء وعلامة ذلك أنه يشخص بالمرأة الجميلة ويتبعها ويحب أن يتحدث إليها علمنا أن هذا فيه إيش فيه شهوة فيجب التحجب عنه. أما إذا كان الشيء كله واحد عنده ولا يميز فهذا كالصبي الذي لا يميز. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا كان المسلم جار أو صديق للنصراني في العمل مثلا ومات المسلم، هل يشيع النصراني المسلم ويحضر دفنه أم يمنع من ذلك؟
لا جواب على هذا السؤال.
سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، هل يجوز الانحناء تعظيما لشخص لا سيما من له مكانة اجتماعية أو كان من قوم هذه تحيتهم؟ نرجو التفصيل في ذلك، أتونا مأجورين، جزاكم الله.
لا يجوز الانحناء عند السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فالسنة عند الملاقاة هي المصافحة. إذا لقيت أخاك في السوق وأوجبت الملاقاة أن يقف معك وتقف معه فصافحه. وليس المعنى أنك كلما مرت بأحد بالسوق تمد يدك صافحه، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لقيك أخوك ودعت الحاجة أن تقف جميعا فصافحه، ولا تنحني له ولا تقبله ولا تعانقه، إلا إذا قدم من سفر. فقد قال الشعبي رحمه الله، وهو من كبار التابعين المعروفين، قال: إنهم كانوا إذا قدم أحدهم من السفر يعانقونه ويقبلونه، وأما بدون سبب فتكفي المصافحة. الانحناء ممنوع، المعانقة والتقبيل إذا كان لسبب فلا بأس، وإلا فلا، فلا تعانق ولا تقبل. المصافحة أجب سنة. على كل حال، عند الملاقاة التي يكون معها وقوف. التقبيل عند التعزية والمعانقة لا أصل له أبدا. اللهم إلا رجل مثلا لم قدم من سفر وواجه أهل الميت فلا بأس أن يقبلهم ويعانقهم، أما من أجل التعزية فلا. هذا إمام المسجد، ما نقدر نقول نرد سؤاله. وقد بلغناكم أنه لا جواب على سؤال شفوي.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، من مات وقد وقع في الشرك الأصغر عياذا بالله، هل يقع تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية، أم أنه كحكم أهل الكبائر في الآخرة؟ الله يحفظه. أم أنه كحكم أهل الكبائر في الآخرة؟
من المعلوم أن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك الأصغر لا يغفر، مثل أن تحلف بغير الله أو تقول لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، يقول هذا لا يغفر. لكن إذا لم يكن الشرك أكبر فإن الإنسان يعذب بقدر ذنبه ثم مأواه الجنة، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن طبق الآية على هذا، نقول هذا أشرك بالحلف فلا يغفر له ذلك، ولكنه بالنسبة لدخوله الجنة لا بد أن يكون مأواه الجنة ما دام الشرك دون الأكبر. هذا ما هذا أرجح الأقوال في هذا. وقال بعض أهل العلم: إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، وأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فقد يشاء الله تعالى أن يعفو عن صاحبه ولا يعاقبه عليه. وجبت؟
أمس الشيخ أخذنا أكثر الله.
ما عدنا وجبت أمس أنتم مشيتكم آخر سؤال ولا يكون مثل البارحة تجي آخر سؤال مرتين مثلا.
سائلة تقول حصل خلاف شديد بيني وبين زوجي كاد أن يصل إلى الطلاق، وفي خلال هذه الفترة أديت مع والدي فريضة الحج دون إذن من زوجي، فأنا على خلاف معه ولا اتصال بيننا، وحين علم زوجي بذلك لم يسره ذلك لأني لم أطلب إذنه، فما حكم حجي وهل يلزمني إعادته إذا كانت وهي فريضة، وماذا علي؟
أما الحج فصحيح سواء كان فريضة أم نافلة، وأما سفرها بدون إذن زوجها فينظر، إن كان الخطأ من الزوج فهي معذورة، وإن كان الخطأ منها فهي غير معذورة، وعليها أن تطلب من زوجها السماح لها. وأنا في هذا المكان أطلب من زوجها أن يسامحها، وأطلب منها أن ترجع إلى زوجها وأن تصلح ما بينها وبين زوجها. اللهم يسر.
آخر سؤال، سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، لدي خادمة وترغب بالحج وليس معها محرم، فهل يجوز أن أسمح لها بالذهاب مع حملات الحج؟ أفتونا جزاك الله.
لا أرى هذا، الخادم التي ليس معها محرم لا تحج بلا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في الخطبة قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتي، فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأتي. ولم يسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل المرأة كانت آمنة أو غير آمنة، ولا هل هي شابة أو عجوز، ولا هل هي جميلة أو قبيحة، فدل هذا على العموم. لكن لو فرض أن قوما عندهم خادم ويريد أهل البيت أن يحجوا جميعا والمرأة ليس معها محرم، هل يحجون بها؟ فالجواب نعم، لأن بقاءه وحدها أخطر من كونها تحج معه، والمحرم إنما وجب لصيانة المرأة، ففي هذه الحال لا بأس. أما يرمى بها مع الحملات فهذا لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول سؤال للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله ونفع بعلمه من أحد الجاليات الإسلامية في بلاد الكفار، والسؤال هل ينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، مع العلم أننا نقيم الجمعة والجماعات ونحافظ على أمور ديننا؟
الواجب أن لا يلجأ المسلم إلى دار الكفر على وجه الإقامة الدائمة، لكن من ذهب إلى دار الكفر لدراسة أو تجارة فهذا جائز بشروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن أعداءنا يريدون علينا شبهات في الدين في الرسول في الرب عز وجل، فلا بد أن يكون عندك علم تتحصن به من الشبهات. والثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن الشهوات هناك بابها مفتوح، إن أردت الزنا موجود، إن أردت اللواط موجود، إن أردت شرب الخمر موجود، إن أردت الحشيش موجود، كل الفجور والفسوق موجود في بلاد الكفار. فإذا كان الإنسان ليس عنده دين قوي يمنعه من الشهوات فلا يجوز أن يسافر. الشرط الثالث أن يكون في ضرورة لذلك، بأن يكون في بلاد الكفر تخصصات لا يوجد لها نظير في بلاده. أما إذا كان هناك لها نظير في البلاد فلا يسافر لبلاد الكفر. فهؤلاء الجاليات إذا كان يمكنهم أن يرجعوا إلى بلادهم وجب عليهم أن يرجعوا إلى بلاد الإسلام، وإذا كان لا يمكنهم وهم مقيمون مع إقامة الدين فهذا قد يسامح فيه.
سائل